الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله الشيخ العثيمين في كتابه تسير الفرائض موانع الإرث، قال موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. قال: فالرق وصف يكون به الإنسان مملوكا يباع ويوهم ويورث ويتصرف فيه ولا يتصرف تصرفا مستقلا. وعرف بعض بأنه عجز حكمي يقوم بالشخص بسبب الكفر، عجز حكمي أي أنه عجز شرعي في الحكم، أي الحكم الشرعي، فممنوع من بعض التصرفات، فعجز عجز شرعي وليس بعجز عجز شرعي معنوي وليس بعجز حسي، فقد يكون العبد أقوى من كثير من الأحرار من حيث القوة الحسية، وإنما هو عجز حكمي معنوي شرعي يقوم بالشهر بسبب الكفر، هذا هو سبب الرق، وليس هنالك سبب آخر للرق، سبب الكفر. قال: وإنما كان الرق مانعا من الإرث لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، فيكون ملكا للوارث، والرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه، وهذه حجة قوية، فإذا ما ورثنا العبد حينئذ فإنما ورثنا سيده، وسيد العبد أجنبي لا يتصل بالميت بأي سبب من أسباب الإرث، لا نكاح ولا نسب ولا ولا. قال: فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت. هذا المانع الأول. قال: والقتل إزهاق الروح مباشرة أو تسببا. إزهاق الروح مباشرة كأن يقوم بذبحه أو بطعنه أو برميه فيهلك بذلك، أو تسببا كأن يحفر بئرا في طريق مورثه مثلا، فيصير مورثه في ذلك الطريق ولا يدري أنه قد حفر بئر في ذلك المكان فيسقط يهلك، أو يحفر حفرة ويقوم بسترها بحيث أنه لا يشعر المورث أن هنالك حفرة بشيء من الأعشاب مثلا فيسقط فيها فيهلك. هذا قطع عن طريق التسبب. الحنفية يرون أنه يرث إذا كان عن طريق التسبب، ولا يرث إذا كان عن طريق المباشرة، وتفريق ضعيف، عم تفريق ضعيف، التفريق بين التسبب والمباشرة من التفاريق الحنفية الضعيفة. قال: والقتل إزهاق الروح مباشرة أو تسببا. والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق، ما كان بغير حق، أما القتل بحق فلا يمنع، والقتل بالحق بحق يعني يأتي الواعظ، نعم يأتي المورث ويريد أن يزهق روح مورثه فيدفعه، فلا يتم دفعه إلا بالقتل. هذا من قبيل دفع الصائل، يعني قتل مورثه دفعا لعدوانه. هنا يرث منه لما يرث؟ يرث منه لأنه قتل بحق. وهكذا إذا كان القتل عن طريق القصاص، إذا كان القتل عن طريق القصاص فهو قتل بحق. وهكذا إذا كان القتل من قتال أهل العدل لأهل البغي، القتال قائم بين أهل العدل وبين أهل البغي، فهذا القتال بحق. إذا قتل مورثه في هذا القتال فهو قتل بحق فيرث. وغير ذلك من الصور، وإن كان هذه المسألة فيها نزاع، هذه الصور فيها نزاع بين أهل العلم، إلا النزاع في ذلك ضعيف، فالقتل به والنزاع موجود في علماء الشافعية، فمنهم من ورث بذلك ومنهم من منع. وما ذكر المؤلف والصواب، قال إزاق الروح مباشرة السبوبة والذي يمنع من أثم القتل ما كان بغير حق بحيث يأثم بتعمده. قال بحيث يأثم بتعمده، لحديث عن ابن شعيب، أما في الصورة السابقة هل يأثم بتعمده؟ ما يأثم. لحديث عن ابن شعيب النبي عن جد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل القاتل شيئا، رواه أبو داود. وعن عمر نحو مرفوعا، ورواه مالك الموطا وأحمد بن ماجه. ولأنه قد يقتل مورثه ليتعجل إرثه منه فحرم من الإرث سدا للذريعة. ولا ترغب أن يكون القتل عمدا أو خطأ تعميما لسد الذريعة، يستوي العمد والخطأ. وهذا هو القول المعروف عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، أنهم لا يفرقون بين العمد والخطأ. هذا القول المعروف عن الصحابة، وعموم الحج يشمل ذلك، يشمل العمد والخطأ. لا يرث القاتل شيئا، يدخل في ذلك العمد والخطأ. وهذا أيضا في سد الذريعة، فإن القتل الخطأ، فإن القتل قد يخفى، القتل العمد قد يخفى ويظهر مظهر الخطأ. القتل العمد قد يخفى ويظهر مظهر الخطأ. وإذا أراد الشخص أن يقتل مورثه عمدا فإنه يتستر بهذا الفعل، وإن ظهر وإن أظهره أظهره بمظهر الخطأ. واشتغل جاهل سد الضرائع، فالحديث يحمل على عمومه، فيقوى هذا المذهب باعتبار عموم الحديث وباعتبار فتاوى الصحابة وباعتبار قاعدة سد الضرائع. نعم يقوى باعتبار عموم الحديث فإن يشمل العمد والخطأ، وباعتبار فتاوى الصحابة في ذلك، وباعتبار أيضا سد الضرائع. قالوا هنا فرما أن يكون قتل عمدا أو خطأ تعميما لسد الذريعة، ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ. وقال مالك رحمه الله يرث القاتل خطأ من تلاذي مال المقتول دون الدية. وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين قتل أحدهما صائم خطأ أنه يرث من ماله ويرث من ديته. ذكر ابن ماجه إلى الحديث لا يثبت، قال ابن القيم به نأخذ، لكن الحديث في ذلك لا يثبت. ومثل المالك يرى أن القاتل إذا قتل خطأ يرث من سائر التركة ولا يرث من الدية، يرث من سائر التركة ولا يرث من الدية، ما يدفع الدية ثم يأخذ شيئا منها أو يخصم منه بقدر ميراثه من الدية. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. قلت وعلى هذا القول في الظاهر أنه لا بد من قرينة ظاهرة تدل على أن القتل ليس بعمد، والله أعلم. فأما القتل الذي لو تعمد لم يكن آثما كقتل الصائل فلا يمنع الإرث، وكذلك القتل الحاصل بتأديب أو دواء، دواء من طبيب ما هو من متطبب، وتأديب يعني من غير عدوان، لكن من تأديب من غير عدوان، تأديب يؤدب، يؤدب الوالد ولده، أو التأديب في الذي هو من قبيل التعزير في غير الحدود الشرعية، إن كان من جهة ولي أمر المسلمين أدب على بعض المعاصي بشيء من الضرب من غير عدوان، فإذا هلك بذلك وكان ذلك وكان الهالك ممن يرث منه فلا يمنع من الإرث، أو تأليه دواء أو نحوه، فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذونا فيه ولم يحصل تعد ولا تفريط. ثم دخل المؤلف رحمه الله في المانع الثالث واختلاف الدين، نكتفي بهذا والحمد لله.